قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة نبحث فيها ونبين ونوضح ونظهر لكم ما في كتب القوم، علنا نصل إلى قلوب مشاهدينا ونقول لهم إن جرائمهم المخفية لن تكون بعد الآن جرائم منسية، فهذه جرائم الشيعة. في بداية هذا اللقاء أتوجه بخالص التحية لفضيلة الشيخ خالد الوصابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أسامة، حيا الإخوان المشاهدين الكرام في كل مكان.
بارك الله فيكم. إذا كانت الجرائم التي تحدثنا فيها في حلقاتنا الماضية في حق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، ولكن لعلنا بينا في النهاية أن هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الجريمة في حق الله، فهم باتهامهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوجاته بالفاحشة إنما اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يحسن الاختيار ولم يحسن التربية، وأنهم اتهموا رب العالمين أنه لم يحسن اختيار صحابتي ولا زوجات نبيه صلى الله عليه وسلم. نعقب ثم نبدأ في هذه الحلقة والتي أفردتموها في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنهم أساءوا إليه، هذه جرائمهم الأخلاقية التي لن تنسى ولم تمحى إلا بتوبة وبعودة وبحرق هذه الكتب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. ما يتعلق بإساءتهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو إساءة إلى الله عز وجل بالمعنى الأول، ودليلي على ذلك قول الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد يسأل المشاهد سؤالا يقول ما وجه الاستدلال بالآية؟
نعم،
أقول من سبب النزول يعرف، حيث روى ابن جرير الطبري أن بعض المنافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك فجلسوا تحت شجرة، فقال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبوا بطونا ولا أكذبوا ألسنة ولا أجبنوا عند اللقاء. الآن السؤال هو هؤلاء من اتهموا؟ التهمة كانت ضد من؟
القراء.
القراء
نعم.
فقط. طيب الآية ما جاءت قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، على تعبير بعض الروايات أن هؤلاء من الأصل كانوا منافقين، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لما نظر إلى ظاهر الآية قال لا، أصلا هؤلاء لم يكونوا منافقين وإنما طرأ عليهم النفاق طروءا، أصبحوا كفر بهذا القول.
نعم.
بدليل قول الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال ولو كان هؤلاء منافقون لقال لقد كفرتم بعد إسلامكم.
نعم.
لكن لما قال قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا كما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول.
نعم.
قال بهذا القول خرجوا من الإيمان لكم.
نعم، تحقق الإيمان عندهم قبل أن يكفروا.
قبل أن يكفروا. نعم. هذا تعبير دقيق جدا من الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال هؤلاء أصلا لم يكونوا منافقين وإنما طرأ عليهم النفاق بهذا القول الذي قالوه، قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد سب الله عز وجل بدليل هذه الآية الكريمة، وقد سب النبي عليه الصلاة والسلام من عدة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. السؤال الآن، هل النبي عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله في هذه الآية أم لا؟ فإن قلنا امتثل أمر الله من هم الذين صبر النبي معه؟
نعم.
الآن نريد هذا، لأنهم لو كانوا ليسوا كما قال الله يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
بالغداة
بالغداة
والعشي يريدون وجهه،
إذا ننظر إلى من هؤلاء الذين كان النبي ملازم لهم معه
صحابته. نعم.
إذا هؤلاء تحقق فيهم قول الله عز وجل في كتابه الكريم يريدون وجهه، يريدون وجهه. إذا ما دام أنه كان جالسا مع هؤلاء وملازم الجلوس معهم دليل على أنهم لا يريدون إلا وجه الله، وأنهم ممن يدعون الله عز وجل بالغداة والعشي. وقال الله عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الآن قصة الصحابة طويل، لكن هذا الشاهد معي أن هذا إساءة إلى النبي لأنه كان يجلس معهم، كان يجاهد معهم. طيب السؤال، نفترض عن على أنهم كانوا ليسوا على سواء، هل حذر النبي منهم؟
لم يحذر.
إذن النبي غش الأمة لما رأى هؤلاء الناس يحملون النفاق، كما قال نعمة الله الجزائري يعني المنافقين وصفهم بالنفاق. النبي لماذا لم يحذر الأمة منهم؟ لماذا لم يحذر من هو خطر على الإسلام والمسلمين؟ أيضا أمر آخر، لو كانوا منافقين ما استلموا قيادة الحكم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على أن المنافقين ليس لهم العزة.
نعم.
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يفقهون.
نعم.
إذن المنافقون لم يكونوا أعزة، لم يكونوا لهم السيادة ولا الريادة ولا المكانة ولا السلطة، المنافقون أبد، وإنما كانوا قوم أذلاء. كانوا يذهبون إلى المؤمنين يسترضون، يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم. بالله عليك، لو كان المنافقون هؤلاء ليسوا أذلاء، لماذا يحلفوا للمؤمنين يترجونهم أن يرضى المؤمنون عنهم؟ دليل على أنهم كانوا لا يؤبه لهم، وإنما كانوا قلة قليلة، لم يكن بأصحاب المناصب العليا. لأنه لو كانت العزة للمنافقين والتسلط لكان خلاف قول الله عز وجل. الشاهد معنا أن في إساءة للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم وصل إلينا من قبل الصحابة، في إساءة إلى علي وأهل البيت. لا نريد أن نطيل في هذا المجال، لكن نعم. ندخل في موضوعنا المباشر.
نعم.
الشيعة بعد أن طعنوا في الصحابة وزوجات النبي انتقلوا إلى الطعن في النبي
عليه الصلاة والسلام،
وكذلك في حق أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي بأمثلة على هذا الطعن. من ذلك مثلا، الشيعة يقولون عن علي رضي الله عنه أنه أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام قد يستغرب بعض الناس، يقولون هل علي أشجع من النبي؟ طيب السؤال هو، الشيعة يقاعدون قواعد، من خلال القواعد تطلع النتيجة عكس مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
يعني مثلا قال الله عز وجل وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. هل في واحد الآن لو طرحنا السؤال أيهما أفصح في العربية والبلاغة يعني في الكلام؟
نعم.
بالكلام، هارون أم موسى؟
هارون
قطعا. جيد، لما أتينا إلى الحديث النبوي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. لو أخذنا الحديث على عمومه أن عليا مع النبي مثل هارون
مع موسى،
مع موسى.
نعم.
يستلزم إدخال أن علي أفصح من النبي. الشيعة قالوا ما في مانع يكون علي أفصح من النبي، ما في مانع. فاستلزموا من هذا أن علي أفصح لسانا،
بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث حديثا عاديا وما ينطق عن الهوى.
وما ينطق عليه.
نعم.
ما ينطق. إن هو كلام وحي، إن هو إلا وحي
يوحى.
لكن علي كلامه ليس بوحي. أو نخالف هذا؟ لا، كلام واضح أنه ليس بوحي
عندنا
قطعا، عند كل المسلمين، عند العموم
المسلمين، إنما عندهم وحي.
يعني إذا نأتي، هل علي الآن من خلال هذه المقارنة اتضح لنا أن عليا أفصح من النبي عند من؟
عند الشيعة.
هل هو أشجع من النبي؟ أيضا علي أشجع من النبي
عند الشيعة.
عند الشيعة. قبل أن أنسى، في شيء مهم جدا. زوجة علي أطهر من زوجة النبي، لأنه إيش المقارنة الذي يريد؟ أنا الآن لا أدخل المفاضلة بين زوجة النبي.
نعم.
وزوجة وفاطمة، لا، ليس الغرض هنا. لكنهم أوردوا رواية سأقرأها إن شاء الله فيما بعد، إما في هذه الحلقة أو في حلقات قادمة. قالوا ما دام أن عليا زوجة فاطمة هو أفضل من نوح، إذن هو أفضل من نوح.
نعم.
إذن فيكون النتيجة، إذا المقارنة بين علي ونوح أن زوجة علي الآن المفاضلة بالزوجة
أفضل من زوجات الأنبياء،
أفضل من زوجة
كانت تحت عبدين.
أيوة.
نعم.
فما دام زوجة نوح كانت كافرة، زوجة علي مؤمنة.
بالطبع.
إذا ماذا ينتج من ذلك؟ ماذا ينتج؟
نعم، أن زوجة سيدنا علي
أفضل من زوجة النبي.
نعم.
ماذا ينتج؟
أن سيدنا علي أفضل من النبي.
إذا هذه الملاحظة المهمة. إذا نأتي إلى هنا، إلى هذه الرواية. يقول والظاهر أنه لا يجوز لنا نحن أن نقول هذا القول نسب إلى ما نسب إليه، لأنه عبارات التواضع لا تحصل إلا من قائلها، كما هو المتعارف في العادات الزمنية. كيف لا وقد روى الصدوق طاب ثراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها، وأعطي علي ثلاث ولم أشاركه فيها.
ده الصدوق روى عن النبي،
ما في إشكال يعني
مرفوعا. ألف نهار أبيض.
فقيل يا رسول الله وما الثلاث التي شاركك فيها علي عليه السلام؟ قال لواء الحمد لي وعلي حامله، والكوثر لي وعلي ساقي، والجنان لي والنار لي وعلي قسيمها. وأما الثلاث التي أعطي علي ولم أشاركه فيها فإنه أعطي شجاعة، أعطي شجاعة ولم أعط مثله، وأعطي فاطمة الزهراء زوجة ولم أعط مثلها. إذا شو إيش ينتج؟
سبحان الله، أنه أفضل.
وأعطي ولديه الحسن والحسين عليهما السلام ولم أعط مثلهما. يلا خلاص، هذه
كفاية الله يسترك.
أي جيد. وبعدين خليه. إذن من هنا ننتج إلى هذا الأمر من أيضا من الجرائم الأخلاقية. يقولون أن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام ولا يهدأ له بال إلا إذا ذهب إلى فاطمة. و
أنا أريد
نقرأ الرواية،
أنا أريد أن نمر على هذه الرواية. مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير،
ومقام الله أعظم، ومع ذلك
نعم.
قال الله في كتابه الكريم وقالت اليهود يد الله
مغلولة،
وقال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الله عز وجل يذكر لنا هذا من أجل أن نعرف أن هناك قوما استخفوا بمقام الله عز وجل.
نعم.
وقال ونسبوا إليه الولد. وقالوا
اتخذ الله ولدا.
أي نعم. إذن نقرأ هذه، ما في إشكال في ذلك. يقولون قال لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب فاطمة حبا مفرطا، وكان إذا اشتاق إلى الجنة وثمارها أتى إلى فاطمة عليه السلام وقبلها، وما كان ينام ليلة إلا بعد أن يأتي إليها ويشمها ويقبلها. طيب نأتي إلى الرواية، وين كان يقبل وين ماذا كان يفعل؟
يكفى شيخنا، الله يبارك فيك،
يعني ما في داعي،
الله يكرمك،
ولا إشارة إليها،
ولا إشارة إليها.
طيب جميل. أيضا من الروايات أن علي رضي الله عنه كان ينام مع فاطمة كان ينام مع عائشة على لحاف واحد، كان ينام معها على لحاف واحد. طيب يقول طيب أما قوله بأن علي عليه السلام كان يدخل على النبي، هذا في كتاب الأنوار النعمانية المجلد الأول.
نعم.
قال كان يدخل على النبي عليه السلام في كل حين، فهو حق لأن علي عليه السلام كان له المحرمية بالنسبة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء عجيب.
بمناسبة إيه يعني؟
يعني محرم، ابن عم النبي يصبح محرم لزوجاته. فقد روي عنه قال كنت معه في بعض الغزوات فحميت، يعني أصابته الظاهر الحمى يعني. ولم يكن عند النبي عليه السلام سوى لحاف واحد، وكانت معه زوجة عائشة. فأنامني معه ومع زوجتي تحت ذلك اللحاف. ولما قام للصلاة الليل ثنى بعض اللحاف بيني وبين زوجته.
هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، اتهام صريح.
اللهم استعان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود، وكان هذا علي وهذه عائشة وهذا النبي عليه الصلاة والسلام،
والنبي أم
يصلي، وكانوا على لحاف واحد.
وسيدنا علي ما بيصليش.
النبي عليه الصلاة والسلام قام،
سيدنا علي ما بيصليش،
وترك عائشة وعلي تحت لحاف واحد.
وسيدنا علي ما بيصليش الفجر هو كمان يعني ولا؟
هذا إيه من الليل، صلاة الليل
سقط عنه التكليف يعني.
الله المستعان، الله المستعان.
نعم.
إذن هذه إساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الإساءات أن النبي صلى الله عليه وسلم يوكل عليا بطلاق زوجاته
في حياته
بعد مماته. السؤال إذن
طيب يعني بعد مماته لما؟
السؤال إذا كان النبي يعرفه ماذا سيحصل؟ أليس الشيعة يقول أن علي يعلم الغيب؟ إذا كان النبي يعلم أي واحدة ستخرج عليك، السؤال الآن هل كان سيعلم أني تخرج ولا لا تخرج؟
شيخي أريد أن أسأل سؤالا، إذا مات الرجل ألا تكون زوجته قد بانت منه بالموت؟
زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين،
لا يطلقن،
ولا يطلق
بنص القرآن.
بنص القرآن
هذه مخالفة. لكن أنا أتحدث أولا بالعموم.
نعم.
ثم نأخذ الحالة الخاصة.
غير النبي عليه السلام الموت ينهي العلاقة الزوجية.
طيب.
إلا ما كان لها من علاقات مثل الغسل يجوز له أن يغسلها.
طيب إذن في الحالات العامة إذا مات الرجل انقطعت العلاقة الزوجية، فكيف تطلق المرأة من رجل ميت؟
نعم.
وفي حال النبي صلى الله عليه وسلم فالزواج تأبيدي بالقرآن، بنص القرآن،
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا. لأن السؤال الآن لما نقرأ الرواية ومن خلال هذه الرواية سنعرف ماذا يقولون. هذا في كتاب الاحتجاج للطبرسي، وسنقف عند هذه الرواية كثيرا لأنها مهمة جدا. كتاب الاحتجاج للطبرسي طبعا مجلد واحد بهذه الطبعة، يقول قال فقال إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي. لاحظ معي هذه، إن الله تعالى، إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم فخصهن بشرف الأمهات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن إن هذا شرف باقي ما دمنا لله على طاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك، فطلقها من الأزواج وأسقطها من شرف أمية المؤمنين.
أمية المؤمنين،
نعم،
تسمى أمية المؤمنين برضو؟
لا لا، ما
ولا
ما.
أمومة المؤمنين.
أمومة المؤمنين.
طب يعني بعيدا عن اللغة، طيب ماذا بعد موت سيدنا علي؟ إلى من أعطى هذا الشرف، شرف تطليق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم طلق علي، وإذا مات علي
خلاص انتهى التوكيل،
حتى وإن خرجنا عن شرف
التوكيل، التوكيل يبقى على لفظه. السؤال هنا لابد نقف عند الرواية.
نعم.
ما المقصود بشرف أمية المؤمنين؟ شرف
بس أمية دي الله يكرمك شيخنا، يعني
أمهات المؤمنين،
أمومة المؤمنين،
أمومة المؤمنين. نعم. جيد. الشرف الآن وأزواجه أمهاتهم، الآن نناقش الأم هنا،
يعني حتى اللي ألف الرواية ما بيعرفش لغة، هنبقى زيه.
أمومة المؤمنين. السؤال الآن الله يقول وأزواجه
أمهاتهم.
طيب هنا عندنا احتمالا، الاحتمال الأول أن تكون أم للمؤمنين بمعنى أنه يحرم الزواج منه، أو تكون أم بمعنى الاحترام والتعظيم والشرف.
نعم.
في أي المعنيين هو الصحيح؟
نعم يعني كلاهما
جيد.
كلاهما
جيد جدا.
لا يجوز الزواج هذا بالإجماع.
نعم نعم. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا.
نعم.
هذه جاء فيها نص.
نعم.
لكن الآية هذه محتملة لإيش؟ أنها أم لا يجوز الزواج بها في الآية نفسها أو للشرف. نقول أما تحريم الزواج فقد جاء فيه نص آخر.
نعم.
والعلماء عندهم قاعدة يقولون التأسيس أولى من التأكيد، يعني أننا نعطي معنى جديد خير من أن نؤكد المعنى
القديم.
القديم. جميل جدا. السؤال لو كانت هذه الآية الكريمة وأزواجه أمهاتهم تعني أنه لا يجوز الزواج بمن كانت أم للمؤمنين، طيب جميل جدا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا ينادي خديجة؟ هي أمه؟
طبعا يعني في هذا المقام.
جيد.
في هذا المقام
هي أمه. إذن هل يجوز الزواج؟
لا يجوز أن يتزوج بابنته.
أيوة جيد.
نعم. أنا
لو كان المقصود أم المؤمنين بمعنى تحريم النكاح، لكان تحريم النكاح بها ومن تناسل منها.
نعم.
لكان علي لا يجوز له أن يتزوج فاطمة لأنها بنت أمه.
نعم.
بنت أمه. ولكن المقصود أزواجه أمهاتهم يعني بمعنى الشرف.
الشرف.
بمعنى الشرف. ولهذا جاءت هذه الرواية قال إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي فخصهن بشرف الأمهات، فقال يا أبا الحسن إن هذا شرف باقي ما دمنا على طاعة، فأيتهن عصت. السؤال الآن هل كان النبي يعلم الغيب أو لا يعلم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم
إيه في هذه النقطة
عندهم ولا عندنا؟
عندهم. طيب عندهم
هو مفروض معصوم يعلم الغيب.
طيب هل كان لو كان يعلم هو كان يقول له طلقها وانتهى.
طلق فلانة.
اي طلق فلانة وانتهى. قال فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليه فطلقها من الأزواج وأسقطها من شرف. إذن يدل هنا على أن شرف المؤمنين أزيد من كونها زوجة.
نعم.
من كونها زوجة. إذن السؤال يأتينا هنا، لو طلقها علي، لو خرجت على علي واحدة منهن وطلقها، أيحل لغير أن يتزوج بها؟
يعني هذه مسألة فقهية.
أيوة
يعني
لا يحل. طيب لكن نقول أبدا.
لكن هناك مسألة أهم،
وهي
يعني هم يقولون إن أم المؤمنين السيدة عائشة خرجت.
خرجت على من؟
على إمام زمانها.
ولماذا لم يطلقها؟
هذا هو السؤال.
لماذا لم يطلقها؟
لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبدل قوله.
الله المستعان.
بس
هذا إلزام يجب عليهم أن يجيبوا على هذا، لأنه لم يمتثل، لأنه قال فطلقها. طلقها يعني يجب عليك أن تطلقها.
نعم.
وعلي لم يمتثل ولم
ينفذ ولم يطلق، بل خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بزعمهم.
جيد. الآن نأتي مقام النبي عليه الصلاة والسلام، هل يستطيع أحد أن يصل إليه؟
لا.
مقام علي بن أبي طالب، هل يصل أحد إليه؟
النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء
غيرهم.
نعم بالطبع،
من كان دونه
بالطبع، من كان أسبق لسيدنا علي في الخلافة،
من كان بعد علي هل يصل إلى مقام علي؟
لا.
من كان بعد الحسن هل يصل إلى مرتبة الحسن؟
لا.
من كان بعد الحسين يصل إلى؟
لا.
لكن عند الشيعة ممكن يصل.
كيف؟
أيوة، بالمتعة، في كتاب
بالمتعة،
بالمتعة. منهاج الصادقين، تأليف عالم رباني فتح الله كاشاني قدس سره،
رباني كمان
يقول، من يروي حديث يقول من تمتع مرة كان في درجة، كانت درجته كدرجة الحسين.
نعم، كررنا هذا الحديث شيخي.
جيد.
حتى لما وصلت إلى أربع مرات،
أيوة،
كان في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتك.
نعم.
طب واللي تمتع 15 مرة في منزلة من؟
ما أدري.
طيب،
إذن هذا يعني يدل على أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام ممكن للشخص أن يصل إليه،
يعني
وأن يصل إلى مرتبة النبي
بهذه النجاسة،
بهذه الأمور. أيضا من الأمور التي فيها إساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضع، النبي عليه السلام كان يرضع ويرضع الحسين عليه السلام. في كتاب تفسير نور الثقلين المجلد السابع في صفحة 11 ماذا يقول فيه؟ انظر إلى هذه الرواية حفظكم الله ورعاكم. يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه في كل يوم فيضع لسانه الشريف في فم الحسين. طيب ليش؟ لأن فاطمة رضي الله عنها رفضت أن ترضع الحسين، مع أن الله قال والوالدات
يرضعن.
هذا خبر بمعنى
يجب
الأمر،
يجب عليهن.
أيوه، هذا جملة خبرية معناها الأمر، يعني
نعم،
يجب على الوالدات،
على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين.
نعم.
لمن أراد أن يتم الرضاع.
إذن هنا يقول طيب لحظة شوي نقرأ الرواية من أولها.
نعم. كان يضع،
فقالت فاطمة ليس لي حاجة فيه يا أبا، فخاطبها ثلاثا ثم أرسل إلى بد أن تكون فيه الإمامة والوراثة والخزانة، فقالت له رضيت عن الله عز وجل، فعلقت وحملت بالحسين فحمل 6 أشهر ثم وضعت ولم يعش مولود قط 6 أشهر غير الحسين وعيسى عليه السلام، فكفلته أم سلمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه في كل يوم فيضع لسانه الشريف في فم الحسين فيمص حتى يروى. قال فأتى
فأنبت
الله عز وجل لحمه من لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرضع من فاطمة ولا من غيرها لبنا قط، حتى فاطمة لم ترضعه. من الذي كان يرضعه؟ طيب في رواية أخرى،
يعني لأنها لم تكن في البداية راضية بزواجها من سيدنا علي،
كرهت الحسين لأنه قيل سيقتل. طيب رواية أخرى،
نعم،
الآن كان يرضعه من أين؟ من اللسان. أي أن لسان النبي كان يدر لبنا وحليبا لي،
لا يعني ليس ضروريا أن يكون لبنا وحليبا، يعني أيا كان
أي جيد.
هنا تعطل الأسباب عندهم. نعم. شيخي.
طيب ثم يقول ولم يرضع الحسين من فاطمة ولا من أنثى، كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه. تلك الرواية الأولى لسانه.
نعم.
وهذه
إبهامه
فيه فيمصنا ما يكفيه اليومين والثلاث، فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله
ودمه ولم يولد بستة أشهر إلا.
إذن من هذه الرواية استنتجنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرضع الحسين.
ولم لا؟
لا ما يصلح
عندهم يا شيخ، عندهم أنا لا أقول
يقول
ولم لا، وقد رضع النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب عندهم.
نعم صدقت، هذه الرواية نأتي بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرضع من أبي طالب، هذه الرواية قرأناها في حلقات ماضية لكن لا بأس أن
نعم.
نكررها.
لكن في الحالة الماضية الرضاعة كانت من الإبهام مقبولة يعني،
ومن اللسان ممكن
يعني
يمشي. والآن
والله شوف حضرتك الرواية بتقول
جيد. يقول عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، هو كاتب صاد يعني صلابة راء،
نعم،
مكث أياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه
لبنا
فرضع منه أيام حتى وقع أبو طالب على حليم السعدية
فدفعه إليها على ثدي نفسه. يعني أنا ما كنت أريد أن أقول اللفظ لكن لا أستطيع أن أصف وصفا أكثر من الجهل أو أكثر من التخلف لمن ألف مثل هذه الروايات العبيطة، عبيطة كالدم الذي قالوا عنه.
اللهم استعان.
دم عبيط يعني.
اللهم استعان. إذا نأتي الآن، هذه بعض ما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الإساءة أيضا في حق النبي عليه الصلاة والسلام أنهم نفوا عنه البنات. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ليس له إلا بنت واحدة،
فاطمة. طبعا طبعا
ليس له إلا بنت واحدة وهي فاطمة.
فاطمة. نعم.
وما الغرض من ذلك؟ الغرض أن ينفوا عن عثمان الفضل والشرف. نعم. أنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فلهذا قالوا زينب ورقية بنت هالة.
طيب ده الموضوع ده عايز مناقشة.
نعم تفضل.
زينب ورقية بنت هالة حنناقشها، وخاصة فيما يتعلق بزينب تحديدا. نعم. وهالة بنت خويلد هي أخت السيدة خديجة. طيب حنناقشها، نشوف صلة القرابة بعد فاصل. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل، ابقوا معنا. تحية لكم من جديد مشاهدي الكرام في كل مكان، نعود إليكم وأجدد التحية لفضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الموضوع محتاج حزبة.
نعم.
هم قالوا إن زينب ورقية هما بنت هالة بنت خويلد.
نعم.
يعني السيدة خديجة كانت خالة رقية وزينب ولم تكن أما لهما.
نعم.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له ابنة إلا فاطمة.
نعم. نعم. نقرأ ثم نناقش هذا الأمر من خلال قراءتنا لهذا المصدر. في كتاب مناقب آل أبي طالب للمازندراني ينقل هذا الكلام في صفحة 159. نعم. هذا كتاب مناقب آل أبي طالب. نعم. المازندراني المجلد الأول، يقول فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وكانت عذراء، يؤكد ذلك ما ذكره في كتابي الأنوار والبدع أن رقية وزينب كانتا ابنتي هالة أخت خديجة.
تزوج من وكانت عذراء
هنا؟ يعني أن النبي تزوج بها، يعني خديجة لم تكن قد تزوجت قبل.
والله يعني كتب السير كلها.
نعم.
أوردت أنها كانت متزوجة من قبل.
هم ماذا يريدون من ذلك؟ يعني أو أمرين. الأمر الأول رد على بعض علمائهم. نعم. لأن بعض علمائهم قال نعم هي بنت خديجة من الرجل الأول. فهو يريد أن يعني يحقق غرضين.
نعم.
الغرض الأول الرد على بعض أصحابه الذين قالوا كانتا بنتي خديجة من إيش؟ من رجل أول.
نعم.
ويريد الغرض الثاني أن ينفي بنوة النبي لهما، فحقق الغرضين معا. فقالوا إن النبي تزوج بها وكانت عذراء، يعني خديجة. يؤكد ذلك ما ذكره في ما ذكر في كتابي الأنوار والبدع أن رقية وزينب كانتا ابنتي هالة أخت خديجة. السؤال الذي أشرت إليه حفظك.
نعم.
الآن هالة
هالة
هالة. نعم. لها ولد اسمه أبو العاص.
أبو العاص
ابن الربيع.
ابن الربيع
تزوج من؟
أبو العاص ابن الربيع.
نعم.
ومعلوم حكايته.
نعم.
ومعلوم أن السيدة زينب الكبرى ابنة النبي صلى الله عليه وسلم افتدته.
نعم.
بقلادة خديجة.
نعم. بعد بدر أسر.
نعم. معروف. يعني أبو العاص كان زوجا لزينب.
هذا أبو العاص من أبو من أمه؟
هالة.
هالة بنت
خويلد.
خويلد. وهذه زينب إذا قلنا أنها أمها هالة يصبح أنه تزوج
أخته.
أخته. وهذا من خطأ. لكن كلما قرأته في كتب الشيعة الحديث عن زينب ورقية أين أم
كلثوم؟ أم كلثوم. نعم.
من أمها؟
هذا سؤال.
أي من أمها؟ هذا نريد الجواب عليه.
نعم.
أي هذا كتاب اسمه الإغاثة لعلي الكوفي، علي بن أحمد المعروف بأبي القاسم الكوفي. تتوقع ليش هذا عملوا الكتاب من الخارج الإغاثة؟ حتى لو أن واحد سني يمكن يقول إيش الاستغاثة أو الإغاثة. هنا قال الاستغاثة في بدع الثلاثة. إيش معنى بدع الثلاثة؟ يعدد بدع أبي بكر وعمر وعثمان. يعني هؤلاء قوم ما شاء الله حريصون على محاربة البدع
ما شاء الله،
وهم أكبر الناس يعني مبتدعون يعني يأتون بالبدع.
نعم.
يقول في هذا الكتاب إن رقية وزينب زوجتا عثمان لم يكونا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ولد خديجة زوجة رسول الله.
جميل.
جيد. الآن واضح من هذه الرواية؟
نعم.
يعني ليست بنتي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مناقض لكتب الشيعة أنفسها. نأتي الآن إلى كتب الشيعة، ما نأتي بكتاب الله عز وجل لأنهم كتاب الشيعة كتاب الله عندهم محرف، لكن الكافي عندهم ربما يكون منزلته فوق كتاب الله عز وجل عندهم.
سبحان الله.
هذا كتاب الكافي المجلد الأول ماذا يقول فيه؟ يقول وتزوج خديجة وهو ابن 24 سنة فولد له منها قبل مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم القاسم
ورقية
وزينب
وأم كلثوم
عجيب. من نسمع هذا ولا هذا؟
لا الكافي طبعا.
الكافي جيد.
المهدي قال،
لكن المهاجر لا يلتزم بالكافي، سيأتي بعد قليل نسمع
المهاجر.
أيه؟
كان واكل شوكولاتة.
هاجر الكافي
كان واكل شوكولاتة.
طيب نأتي الآن إلى كتاب الأنوار النعمانية ماذا يقول فيه؟ قال وأما عثمان فهو إن شاركه في كوني ختنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أشرف أولاد رسول الله هي فاطمة. يعني الآن ماذا نستفيد؟
أنهم يفضلون، يعني أولا أن ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجتا عثمان، ولكن
اعتراف بأنهما
بنتيه.
أيوة.
أو بنتاه، بأنهما بنتاه، ولكنهما ليستا الفضليتين في هذه الحالة. يعني نعم.
يقول ولذا قال صلى الله عليه وسلم سيد نساء العالمين أربع وعد منهن فاطمة عليه، ولم يحصل مثل هذا الشرف للبنتين اللتين هما زوجتا عثمان. هذا اعتراف أنهما بنتي، أنهما بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إذن من هنا أفدنا.
طيب خلينا نشوف المهاجر.
طيب نأتي المهاجر.
طيب نشوف كيف أو ماذا قال المهاجر عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف.
هذه الأمور لاحظوها. الآن واحد يسأل مثلا أي الإمام علي تزوج الزهرة، لكن عندنا عثمان بن عفان تزوج اثنتين من بنات النبي. تفهم؟ تزوج اثنتين فسمي بذي النورين، والله ما كانتا من بنات النبي أبدا، إنما كانتا من ربائبه على المجاز وليس الحقيقة. لأن إذا أقول مجاز ربيبة النبي يجب أن تكون بنت خديجة، وخديجة مزوجة ومتزوجة قبل النبي، والرسول كان زوجها الثالث على التعبير هذا. هذه إذا نقول هذا الكلام فتكون ربيبة النبي، تكون رقية ربيبة النبي بنت خديجة من زوجها الأول، أم كلثوم تكون ربيبة النبي بنت خديجة من زوجها الأول. تمام ولا مو تمام؟ لكن إذا جئت للتاريخ ووجدت أن خديجة لم تتزوج قبل رسول الله، وهذه حقائق التفتوا إليها مع الأسف بعض كتابنا أو كتبنا اللي نعتمد عليها، لما يجي لها الأمر هذا ما يلتفت إلى كثير، يقول أنها كانت متزوجة قبل، في حين أهل البيت يؤكدون أن خديجة لم تتزوج قبل رسول الله. يوم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عذراء، وكل أمهات الأئمة كن بواكر وعذارى.
عم الشيخ عم الشيخ، يعني أنت أنكرت الكافي، ده المهدي حيزعل منك زعل.
والأنوار النعمانية
لا لا، يعني المهدي الذي قال ليس فيه ضعيف عرض على القائم،
وهو نفسه فقال هو يقول ليس فيه ضعيف.
طيب عم الشيخ
نفسه يقول هذا الكلام. يعني
اقرأ الكافي.
اي جيد. بل الآية الكريمة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك.
بناتك
ولا بنتك؟
بناتك
جمع. يعني أنا النبي
خلي بالك هيقول لا بناتك دول يعني المؤمنات كله.
يعني جميع
المؤمنات.
وبعدها كمل الآية
ونساء المؤمنين.
وإيش يقول؟ إيش يكون للنبي؟
كلهم.
لا هذا تكرار، يعني يكون تكرار ما
لا القرآن فيه تكرار.
لا العطف له أربعة يعني أوجه في اللغة العربية.
نعم.
لكن مثل هذه الحالة هذا يكون تكرار، يعني ليس له وجه في العطف.
لا عفوا عفوا، رب العالمين يأتي بكلام ليس له معنى. يا شيخ
هذا يلزم المهاجر هذا الكلام.
طيب ما انا بقول يعني احنا هنبقى زيه احنا بناكلش
هو لا يعرفه
احنا لا ناكل الشوكولاته
اكيد.
طيب شيخ
نعم. اذا من هنا عرفنا انهم لم يلتزموا بكتاب الله ولم يلتزموا بكتبهم ولم يحترموا النبي صلى الله عليه وسلم في مشاعر بناته في مشاعره حول تجاه بناته.
نعم.
نأتي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ماذا يصفونه ماذا يقولون عنه كيف يصفونه لو أن واحدا من أهل السنة وصف علي رضي الله عنه بهذه الأوصاف التي وصفوه بها لأخرجوه من دين الإسلام رأسا ولم يبقى له باقيا. هذا في تفسير القمي يصف علي بن أبي طالب بأنه بعوضة بأنه بعوضة.
علي بن إبراهيم القمي
علي بن إبراهيم القمي ينقل رواية في تفسيره صفحة 64 يقول في تفسير قول الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما
بعوضة
فما فوقها. قال ثم قال عن أبي عبد الله عليه السلام إن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين عليه السلام فالبعوضة أمير المؤمنين عليه السلام وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وآله.
يخرب بيتك يعني كيف كتب هذا الكلام ده معناه انه حتى ما بيفهمش لغة. ما انا دايما امسك في اللغة.
تفضل.
لما قال رب العالمين ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فضرب الله مثلا بالبعوضة. الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها مش معناه اللي اكبر منه معناه اللي اقل منه.
نعم.
وبهذا هو فهم لانه لا يعلمون شيئا من القرآن والله هو فهم ان فما فوقها يعني اللي اكبر منه.
نعم.
لا
الله المستعان.
فضرب المثل برسول الله صلى الله عليه وسلم فاساء من حيث اراد ان يفلت بكذبه. فما فوقها يا شيوخ الشيعة وانا رجل لا لي في التفسير ولا بتاعنا يا دوب واخد دبلوم دراسات اسلامية من كام سنة تمام والماجستير بتاعي في الصحة النفسية يعني برضو عشان نتعرف على شغل الشيعة. بالرغم من هذا العلم الذي ليس عندي انا بقول ان فما فوقها معناه فما هو اقل ولا حضرتك صحح يا شيخ.
هو كما قلت لك لان الغرض من الآية الكريمة ان الله عز وجل اعترض عليهم لماذا ينتقدون ان الله يضرب المثل بالبعوضة والعنكبوت فقال الله انه الله عز وجل لا يستحي ان يضرب بعوضة فما هو اقل منها فما هو اقل منها. جيد.
طيب يعني ارجع بقى لتفسير الآية فما فوقها هو النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا تعظيم من شأن النبي؟
تحقير.
طيب
يعني الله عز وجل قد يضرب مثلا بالحقير يعني بالشيء القليل فهذا تحقير. لو ان انسان قال لعلي بن ابي طالب هو بعوضة يعني هذا شيء عجيب. هل ترضون أن تقولوا أن علي بن أبي طالب هو البعوضة؟
لا هذا في مقام سيدنا علي.
الله المستعان.
فإحنا أخذنا الجزء اللي يخص سيدنا علي من التفسير. نعم. لكن هناك ما هو أهم
الرسول
ما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم.
نعم. أيضا علي بن أبي طالب عندهم هو دابة الأرض. نقرأ من تفسير الصافي هذه الرواية في المجلد الثالث.
نعم.
هو ناقلها من تفسير القمي لكن أحببنا أن ننوع التفاسير لأنه ليس في تفسير واحد حتى نركز على تفسير القمي بل هم ينقلون من تفسير القمي في تفاسيرهم كلها. وهناك كتب إذا هدمت هدم المذهب كله. الكافي تفسير القمي يعني هذه أشياء يعتمد
نعم.
عليها
نعم.
يقول والقمي أي روى القمي عن الصادق قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمير المؤمنين وهو نائم في المسجد قد جمع رملا ووضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قال له قم يا دابة الأرض. فقال رجل من أصحابه يا رسول الله أيسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم؟ فقال لا والله ما هو إلا له خاصة وهو الدابة الذي شوف الذي
عادي ما تاخدش في بالك يا شيخنا
التي ايه
ما تاخدش في بالك
الذي ذكره الله في كتابه. فقال عز وجل وإذا وقع
القول عليهم
أخرجنا لهم دابة من الأرض. إذن علي هو دابة الأرض المذكور.
نعم.
أيضا نأتي الآن أن علي بن أبي طالب هو ناقة الله
وسقيها. لا هو ناقة الله أنا بقول وسقيها.
طيب كمل الآية.
لا لكن
هو ناقة الله.
أين ذهبت ناقة الله الآن؟
قتلت وعقرت.
طيب سبحان الله. سبحان الله.
قوله فقال لهم رسول الله وهو النبي ناقة الله وسقياها. ثم يقول الناقة الإمام. الناقة الإمام
الذي فهم عن الله
وفهمهم عن الله
وفهمهم عن الله.
وقول ناقة الله يعني أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام من بعده.
طب ناقة يعني أمير المؤمنين، الأئمة جت من إيه؟
خلاص
زي بعض نمشيها.
الله المستعان.
نمشي.
إذن هذا الذي ذكروه عن علي بن أبي طالب أنه ناقة الله. أن علي بن أبي طالب ناقة، نعوذ بالله من هذا الكلام الذي استهزاء. كذلك ما جاء في كتبهم أن علي بن أبي طالب هو النحل، هو النحل، وأوحى ربك
إلى النحل،
إلى النحل، أن علي بن أبي طالب هو النحل.
طيب طب ما هنكمل الآية في يا شيخ.
هنتخذي من الجبال علي وين كان؟
طيب ماشي ها، بيوتا ومنه،
ومن الشجر
ومما
يعرشون.
طيب سيدنا علي كان هيقعد فين في دول؟
الله يقول وحدثني أبي عن الحسن بن علي الوشاء عن رجل عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله وأوحى ربك إلى النحل قال نحن النحل التي أوحى الله إليها. نقرأ بعدين أن اتخذي من الجبال بيوتا.
شيخنا أنتوا الناس دول هيتابعونا معهم، هو النحل التي ولا النحل الذي؟
طيب
طيب
النحل التي
فوتها فوتها.
طيب أن اتخذي من الجبال بيوتا أمرنا أن نتخذ من العرب شيعة.
من جبال بيوتا يعني من العرب شيعة. ومن الشجر،
ومن الشجر يقول من العجم،
ومما يعرشون
يقول من الموالي.
طب ثم مسلوكي بقى
مسلوكي. أيوة يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه العلم الذي طيب يخرج. هذا يذكرني بشيء حفظك الله. قال بعضهم قال أن العلم هم النحل. يخرج من بطنها شراب مختلف، قال سقاكم الله من هذا الشراب الذي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. يعني ماذا يخرج؟
سبحان الله.
معلومة. إذن ومن تفسيرهم أنهم فسروا قول الله عز وجل في كتاب الكريم قتل الإنسان ما أكفره أنه علي بن أبي طالب.
هذه بقى يعني
كبيرة.
طبعا
تفسير القبي لأبي الحسن علي بن إبراهيم القبي في تفسير سورة عبس يقول عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله قتل الإنسان ما أكفره قال نعم نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام ما أكفره يعني بقتلكم إياه.
إيه العلاقة؟
يعني هو يريد أن يقول يعني ما الناس ما يفهموا العربي،
مش فاهمين اللغة.
ما أكفره يعني ما أشد كفره، يعني أفعل تفضيل.
نعم بالطبع.
يعني ما أكفره
ما أفضله، يعني أي فضل الله.
نعم.
ما أطوله
ما
أي طول الله،
يعني
ما أكفره ما أشد كفره.
نعم هم يريدون أن يقولوا ما أكفره يعني ما السبب الذي قتلتم، ما الذي جعله كافرا،
يعني يحسبونها استفهامية.
الله المستعان.
سبحان الله.
يعني هنا فيها أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب تكفير له، بل أشد أنواع التكفير لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
إذن نأتي الآن يعني في هذا الأمر العظيم.
يعني هذا يذكرني بأحد المتصلين
تفضل
الذي يعني سألته سؤالا بسيطا يعني وقلت له هات لي من القرآن أن هناك شيعة. قال لي أتيك. قلت له هات.
وإنما شيعتي له.
يا ريت.
ها.
ده دي حلوة يا شيخ.
أه.
قال وكانوا شيعة.
أي هذا الذنب.
طب اقرأ اللي قبله.
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة.
وكانوا شيعة. سبحان الله. هؤلاء هم.
الله المستعان.
فرقوا دينهم وكانوا شيعة.
نعم. إذا هل هذا حب آل البيت؟ هذه صورة لأن الكتاب موجود عندي في اليمن. اسمه نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي. الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي، تأليف حسن بن فرحان المالكي. حسن فرحان المالكي يقول فيه في صفحة 189
نعم.
الطبقة الأولى من التابعين هم أبناء المهاجرين والأنصار ومن في حكمهم الذين أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم في سن التمييز أو قد بلغوا سن البلوغ وقد عرف عنهم الصلاح وحسن السيرة كالحسن والحسين. يعني ليسوا صحابة،
هم دول طبقة أولى من التابعين.
ايوه ليسوا صحابه.
يا جاهل.
حسن فرحان المالكي يقول عن الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وقثم بن العباس والفضل بن العباس هؤلاء من التابعين وليسوا من الصحابه.
سبحان الله.
ليش؟ لانه حدد مفهوما للصحابه وهو انه الى صلح الحديبيه انتهت الصحبة. ما بعد ذلك ليسوا صحابة. من أجل ماذا؟ يريد أن يخرج خالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعاوية من الصحابة.
نعم، فيخرج بذلك الحسن،
الحسن
والحسين وابن عباس
والعباس بن عبد المطلب. نعم. يقول هنا في نفس الكتاب يقول وعلى هذا فلا يدخل في الصحابة خالد بن الوليد رضي الله عنه وطبقته كعمر، يعني كثر الخير عدل رضا، عمر بن العاص وعثمان، وقال كالعباس بن عبد المطلب وأبي سفيان بن الحارث. العباس ليس صحابيا. إذن هؤلاء الذين يظنون أنهم يعظمون أهل البيت، حسن فرحان المالكي يقول الحسن والحسين ليسوا من الصحابة، العباس ليس من الصحابة. يعني هؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون أهل البيت ويعظمون أهل البيت، فمرة يتهمونهم بأنهم بعوضة، ومرة ناقة، ومرة نحل، ومرة ليسوا صحابة. يعني كل ذلك من أجل العداء لخالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعه.
نعم شيخي، ما الذي يلزم من هذه مما ذكرناه أن هناك جرائم في الحلقة الماضية، جرائم أخلاقية في حق الله ورسوله والصحابة، وفي هذه الحلقة في حق رسول الله وبنات رسول الله وسيدنا علي، ما الذي يلزم؟
يلزم إعادة تغيير هذه الكتب والتحذير منها، وعلى الشيعة أن يتوبوا إلى الله من الإساءة، سواء كان إلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أصحاب النبي أو إلى يعني أهل البيت ومن على رأسهم النبي، وكذلك علي وبنات النبي عليه الصلاة والسلام وفاطمة الزهراء وغير ذلك. كل ذلك لابد أن يفهم المسلمون أن الشيعة يتغنون بحب أهل البيت. وأنا قلت عبارة ولا زلت أكررها وأرددها حتى تصل هذه الكلمة إلى سمع كل الناس، أن الشيعة يتاجرون بأهل البيت، يتاجرون بأهل البيت بحب أهل البيت، فيأكلون الخمس باسم أهل البيت، وكذلك يتمتعون باسم أهل البيت، وكذلك يعرضون للناس يجب عليكم أن تحبونا. ليش؟ لأننا أنصار أهل البيت. وكذلك كل ذلك من أجل أن يعرضوا للناس تقدير الاحترام القداسة القدسية.
نعم. نعم.
ليفضلوا على الناس، لكن ليعلموا أنهم هم أعداء أهل البيت وأنهم يتأكلون باسم أهل البيت وهم أبعد الناس عن أهل البيت. هل هذه الأوصاف؟
نعم. إذن
احترام لأهل البيت؟
إذن كلوا واشربوا باسم أهل البيت وتاجروا بآل البيت فبئس ما تتاجرون. آل البيت منكم براء، وما تأكلون باسم آل البيت سحت، وما تغنمون بذكر آل البيت والإساءة إلى مقامهم الشريف هو نار. في ختام هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر لك فضيلة الشيخ، هذه الله. جرائمهم واضحة بينة، في كل مرة نظهر لكم بعضا من هذه الجرائم التي ربما يظنون أنها منسية، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى لن يترك هذه الأمور هكذا، فلا بد أن تتضح الأمور وأن تستبين حتى يفيء أصحاب العقول إلى دينهم القويم، وحتى لا ينحدر أولئك الذين لا يعلمون شيئا من دينهم إلى منحدركم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.